بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اتفقنا في آخر الدرس على أن ننتقل إلى كتاب الحج هذا الدرس وما بعده، وذلك اغتناما لمناسبة الزمان، وأن نقتصر على دليل الطالب. لكن وعدنا أيضا بأن نأخذ كل درس مقدمة حتى يتكامل الحضور. قبل أن ندخل في شرع عبارة المؤلف، يعني أذكر مقدمة في فضل الحج. الحج عبادة عظيمة من أفضل العبادات، بل ظاهر الأدلة أن الحج يكفر جميع الذنوب حتى الكبائر، بينما الصلاة الخمس وصيام رمضان جمعة إلى جمعة تكفر الصغائر، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لكن الحج ظاهر الأدلة أنه يكفر حتى الكبائر، ومن هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه: حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الذي ولدته أمه هل عليه ذنوب؟ ليس عليه ذنوب، لا صغار ولا كبار. هذا دليل على أنه يكفر الصغائر والكبائر. قوله عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذا متفق عليه. وفي قصة إسلام عمرو بن العاص لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبسط يمينك أبايعك، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه فقبض عمرو يده. قال عليه الصلاة والسلام: لما يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي. قال عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ هذا موضع الشاهد، يعني يهدم ما كان قبله من الذنوب والخطايا، كما أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وكما أن الهجرة تهدم ما كان قبلها. وهناك دليل من القرآن يدل على أن الحج أيضا مكفر لجميع الآثام والذنوب. من يذكر لنا هذا الدليل؟ دليل من القرآن. احنا ذكرنا الأدلة من السنة هي واضحة وصريحة، لكن هناك دليل من القرآن يدل على أن الحج يكفر جميع الذنوب. ما هو الدليل؟ يعني هو قد لا يكون يعني صريحا في آيات الحج، آخر آيات الحج، نعم آخر آية الحج: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لا إثم عليه معناها ليس معناها لا حرج عليه، وإن كانت مضمنة هذا المعنى، لكن المعنى المقصود في الأساس كما قال ابن الجرير وغيره: لا إثم عليه يعني أنه ينصرف وليس عليه آثام، لأن من تأخر لا يقال لا إثم عليه، من تأخر أتى بالأفضل فلا يقال من تأخر لا إثم عليه. لو كان المعنى لا حرج عليه لقال من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ولم يقل ومن تأخر فلا إثم عليه، لكن معنى الآية أن من أتى بالحج واتقى الله فيه فسواء تعجل أو تأخر ينصرف من الحج ولا إثم عليه، أي أنه قد حطت عنه جميع الذنوب والخطايا. لكن هذا هل هو لكل حاج؟ لا، لمن اتقى، لمن اتقى الله عز وجل في حجه، وهو الذي وقع حجه مبرورا. ولذلك الأدلة متفقة على هذا المعنى، لمن اتقى كما في هذه الآية، قول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فنجد أن النصوص قيدت الفضل بتقوى الله عز وجل وعدم ارتكاب الفسوق والإثم، فليس كل حاج إذن يحصل له هذا الفضل، وإنما من اتقى الله عز وجل في حجه. وهذا يدل أيها الإخوة على فضل هذه العبادة وعظيم ثوابها وأجرها، وأن من اتقى الله تعالى فيها وأتى بها على الوجه الأكمل يرجع وقد حطت عنه جميع ذنوبه وخطاياه. بل جاء في حديث العباس بن مرداس، وحديث عظيم صنف الحافظ بن حجر رسالة فيه، وهي رسالة مطبوعة اسمها قوة الحجاج في عموم المغفرة للحاج، أنصح بقراءتها، قوة الحجاج في عموم المغفرة للحاج، في شرح هذا الحديث، وخلص إلى أن هذا الحديث ثابت بمجموع طرقه حسن أو صحيح. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة، يعني الحجاج بالمغفرة، فأجابه الله عز وجل إلا في التبعات فيما بينهم، يعني المظالم التي بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي إنك قادر على أن تغفر للظالم وتثيب المظلوم خيرا من مظلمته، فلم يجب. فلما كان صبيحة جمع يعني مزدلفة، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما يضحكك؟ أضحك الله سنك. قال: إن الله قد استجاب لي في أمتي، فغفر للظالم وأعطى المظلوم خيرا من مظلمته. فلما علم ذلك عدو الله إبليس جعل يحث على رأسه التراب، فذلك تبسمي. فهذا الحديث العظيم يدل على أيضا يعني عظيم فضل الحج، وأنه يعني الحاج يحط عنه ذنوبه وخطايا حتى في هذه الأمور إذا اتقى الله عز وجل في حجه. ومنذ أن أمر الله تعالى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أذن في الناس بالحج، والبيت يحج إلى وقتنا هذا، وسيحج إلى قيام الساعة. فإن الله تعالى لما أمر إبراهيم إسماعيل ببناء البيت ففرغ من البناء، أمر الله إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج. قال: يا رب كيف أنادي؟ قال: أذن وعلينا البلاغ. فصعد على أكمة مرتفعة وقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فأسمع الله عز وجل هذا النداء كل من كتب الله له أن يحج البيت. فهذا معنى قول الحجاج: لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة لك بعد إجابة. فأصبح الناس يحجون البيت منذ ذلك الزمان، والبيت يحج، ولم يخل عام من الأعوام من الحج، حتى في السنة التي قتل فيها قرامطة الحجاج، فإنهم قد اعتدوا على الحجاج يوم التروية، قتلوا منهم خلقا كثيرا، وفعلوا أمورا عظيمة، وقلعوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى القطيف وبقي فيه سنين، ومع ذلك لم يخلو ذلك العام الحجاج، وإن كانوا قليل جدا، اختلف في عددهم لكنهم قليل جدا، لكن البيت لم يزل يحج ولله الحمد. وفي وقتنا الحاضر تضاعف سكان الكرة الأرضية، تضاعف سكان البشر، كان قبل 100 سنة 150 عاما وصل إلى مليار، يعني 1000 مليون، خلال 150 عاما الماضية تضاعف سكان البشر 7 مرات، أصبحت الآن 7000 مليون إنسان. قد يكون هذا والله أعلم من أمارات الساعة، لأن ظاهر الأدلة يدل على كثرة البشر في آخر الزمان، كما في حديث عوف بن مالك: عدد 6 بين يدي الساعة، وذكر منهم أن الروم تغزون الروم، وذكر أن أنهم يأتون تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000، يعني قرابة 1,000,000، هذا عدد كبير. كون الجيش يكون بهذا العدد يدل على كثرة البشر، وهذا ما نراه في الوقت الحاضر. مع كثرة البشر كثرة الناس أصبح يعني يكثر الحجيج، عدد المسلمين الآن أكثر من 1,200,000,000 مسلم. لو حج فقط 1%، كم سيكون عدد الحجاج؟ 1,200,000,000، معنى التقدير أكثر، 1,500,000,000، لكن لو أخذنا بالتقدير الأقل 1,200,000,000، 12,000,000، لو حج 1%، 12,000,000. لاحظ يعني هؤلاء لا تتسع لهم المشاعر قطعا. طيب لو حج نصف 1%، كم عددهم؟ 6,000,000. فالآن الذين يحجون 1,000,000 أقل من ربع 1%. ولهذا فإجراءات تحديد الحجاج يعني الدولة مضطرة لها، لو فتح المجال كيف تتسع المشاعر لهذه الأعداد الهائلة الكبيرة من الحجاج. ولكن أيضا يعني ننظر لكثرة الحجاج من الجانب الإيجابي الآخر، وهو أن كثرة الحجاج تدل على عزة الإسلام وعظمة الإسلام ورفعة الإسلام. لماذا؟ لأن هذا المظهر الذي نراه لا يوجد له نظير في أي دين من الأديان أو ملة من الملل. اجتمع أناس من جميع دول العالم، من جميع بقاع الأرض، يأتون إلى هذا المكان في زمان واحد، مكان واحد، يجتمعون في عرفات بلباس واحد، قد زالت الفوارق بينهم، يأتون راغبين مختارين بل مشتاقين متلهفين، يأتون لهدف واحد وهو رضاء الله عز وجل. هذا لا يوجد له نظير، وهذا مظهر مظاهر العزة للإسلام والمسلمين والرفعة والقوة. ولهذا لا يعني من أعظم ما يغيظ أعداء الإسلام الحج. ولهذا لو وجد للمسلمين إعلام قوي لا كان لهذا المظهر الأثر العظيم في نفوس غير المسلمين. فأقول نعم ننظر لكثرة الحجاج وللزحام، يعني ننظر إلى أنه مظهر من مظاهر العزة والقوة للإسلام والمسلمين. بعد هذه المقدمة نعود لعبارة المؤلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحج. نعم. كيف أرفع صوت؟ نعم. الله أعلم. طيب، كتاب الحج. الحج معناه في اللغة القصد، وشرعا التعبد لله تعالى بأداء المناسك على ما جاء في السنة. هذا من أحسن ما قيل في تعريفه، تعبد لله تعالى بأداء المناسك على ما جاء في السنة. والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. قال المؤلف: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة واحدة. وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. أما وجوب الحج فهذا مجمع عليه، فهو أحد أركان الإسلام الخمسة. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ذكر منها حج بيت الله الحرام. ولهذا من أنكر وجوب الحج فإنه يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا عن الملة. وهو واجب في العمر مرة واحدة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قام رجل قال: يا رسول الله في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت. الحج مرة وما زاد فهو تطوع. وأما العمرة فقد اختلف في حكمها. المؤلف ذهب إلى أنها واجبة، هذا قال وهو واجب مع العمرة، وذهب إلى وجوبها الشافعية والحنابلة، وذهب إلى استحبابها الحنفية والمالكية. فهما قولان لأهل العلم. ومن قال بالاستحباب قال إنه لم يرد في الأدلة شيء صحيح صريح يدل على وجوب العمرة، وإنما ورد فيها إما أدلة صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة. وأما القائلون بالوجوب فاستدلوا بما يأتي. أولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أهل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح، وأصله البخاري، لكن البخاري بلفظ آخر. البخاري قالت عائشة يا رسول الله نرى جهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ووجه الدلالة قوله عليهن وهو ظاهر في الوجوب، لأن على من صيغ الوجوب كما هو مقرر عند الأصوليين. وإذا ثبت ذلك في حق النساء ففي حق الرجال من باب أولى. ثانيا عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعف، يعني الركوب على الراحلة. فقال عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. وهذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال الترمذي حديث حسن صحيح. قوله واعتمر هذا أمر بالعمرة، والأمر يقتضي الوجوب خاصة أنه قد قرنه بالحج. وقد اختار هذا القول البخاري في صحيحه حيث بوب عليه في صحيحه بقوله باب وجوب العمرة وفضلها، ثم قال البخاري وقال ابن عمر ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس إنها لقرينتها في كتاب الله وأتم الحج والعمرة لله. لقرينتها قال يعني الشراح قول ابن عباس لقرينتها يعني الفريضة، أصل كلام يقول لقرينته لكن يعني المقصود الحج. ثم ساق البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والقول الأقرب والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن وجوب الحج وجوب العمرة، وهو أن العمرة واجب، إذا اعتبرنا القول الأول أو الثاني. المقصود أن القول الراجح هو القول بوجوب العمرة، وذلك لأن أدلته أظهر وأقرب. ثم إننا نجد أن العمرة قرينة الحج كما قال ابن عباس، لا يذكر الحج إلا ويذكر معه العمرة، كما أن الزكاة قرينة الصلاة وأتم الحج والعمرة لله. فتجد أن العمرة تذكر مع الحج، الحج واجب فكذلك العمرة، وإن كان وجوبها أدنى من وجوب الحج. فالأقرب والله أعلم أن العمرة تجب في العمر مرة واحدة كالحج، هذا هو الأظهر في هذه المسألة، وهو الذي رجحه مشايخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثمين رحمهم الله تعالى جميعا. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، كلهن في ذي القعدة. وجاء في حديث ابن عمر أنه اعتمر 3 عمر في ذي القعدة والرابع في رجب، ولكن ردت هذا عائشة قالت وهم أبو عبد الرحمن ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كان معه وما اعتمر في رجب قط. صحيح أن عمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت كلهن في ذي القعدة، اعتمر عمرة القضية 7 وعمرته مع الجعرانة وعمرته مع حجة الوداع، وكذلك العمرة في 6 وقد صد عن البيت، العمرة في الحديبية وفي 7 وعمرته مع الجعرانة وعمرته من الجعرانة وعمرته في حجة الوداع، فهي 4 عمر، فهي 4 عمر. لكن يرد التساؤل أيهم أفضل، العمرة في رمضان أو العمرة في ذي القعدة، أو بعبارة أوسع في أشهر الحج، أيهما أفضل؟ هل أفضل أن تعتمر في أشهر الحج أو تعتمر في رمضان؟ نعم في رمضان هذا. نعم نعم وإذا نظرنا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم عمره كلها في ذي القعدة، وإذا نظرنا إلى قوله فقد قال عمرة في رمضان تعدل حجة، هذا في الصحيحين. وإذا لو افترضنا تعارض القول والفعل فأيهما يرجح؟ القول، دلالة القول أصرح من دلالة الفعل، مع أنه ليس هناك تعارض لكن يعني دلالة القول أصرح. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام إنما اعتمر في ذي القعدة لأن قريشا في الجاهلية كانت ترى أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا أن يبتلى معتقدا موجودا عندهم وكان راسخا عند الصحابة، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالعمرة وترددوا حتى أمرهم أمرا لازما، قال افعلوا ما أمركم به. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما اعتمر في ذي القعدة لإبطال هذا الاعتقاد، لكن قوله عمرة في رمضان تعدل الحج هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومتفق عليه، وبهذا القول رجح أن العمرة في رمضان أفضل وإن كانت العمرة في أشهر الحج لها فضل. نعم نعم لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر، إنما هو كان قارنا، يعني ممكن نحسبها معها. نعم عمرته مع حجه. نعم فإذا اعتبرتها نعم تكون يعني عمرته مع حجة الوداع، هذه هي ذكرناها من ضمن 4. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، قال الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. قال المؤلف رحمه الله وشرط الوجوب 5 أشياء، يعني 5 شروط: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية. يقسم بعض الفقهاء شروط الحج إلى 3 أقسام: شروط وجوب وصحة، وشروط وجوب وإجزاء، وشرط وجوب دون إجزاء. إذن شروط وجوب وصحة، هذا القسم الأول. القسم الثاني شروط الوجوب والإجزاء. القسم الثالث شرط الوجوب فقط دون الإجزاء. نبدأ بالقسم الأول شروط الوجوب والصحة، وهما الإسلام والعقل. الإسلام والعقل، ومعنى كونهما شروط وجوب وصحة أنه لا يجب الحج على غير المسلم وغير العاقل، ولا يصح منهما لو حج. هذا معنى شروط وجوب وصحة، لا يجب ولا يصح. أما كونه لا يجب الحج على الكافر فلأن الكافر لا تصح منه العبادة، قول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وإذا لم تقبل منهم نفقاتهم لم يقبل منهم حجهم ولا صيامهم ولا صلاتهم، لكنه مع ذلك الكافر هل يعاقب على ترك الحج أو لا يعاقب؟ مرت معنا هذه المسألة مرارا، يعاقب، يعاقب. من يذكر لنا الدليل؟ نعم، قالوا ما سلكهم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، إلى قوله وكنا نكذب بيوم الدين، هذا يدل على أنهم كفار وعوقبوا على ترك الصلاة. وإذا عوقبوا على ترك الصلاة فيعاقبون أيضا على ترك الحج وترك الصيام وترك الزكاة وترك سائر العبادات. وأما شرط العقل فلأن المجنون مرفوع عن القلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. والمجنون لا يعقل النية، والحج عبادة تحتاج إلى نية وقصد. إذن هذا القسم الأول، شرط الوجوب والصحة. القسم الثاني شرط الوجوب والإجزاء دون الصحة، شرط الوجوب والإجزاء دون الصحة، وهما شرط البلوغ وكمال الحرية. البلوغ وكمال الحرية، معنى كونهما شرط للوجوب والإجزاء أنه لا يجب الحج على غير البالغ وعلى الرقيق، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لكن لو حج صح منهما، لكن لو حج صح منهما. أما كون الحج لا يجب على الصبي فلأنه غير مكلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغ. والرقيق كذلك لا يجب عليه الحج لأنه لا مال له، والحج إنما يجب على المستطيع. وأما كونه لا يجزي عنهما لو حج عن حجة الإسلام، فلحديث ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. خرجه الشافعي والبيهقي بسند فيه مقال لكن له طرق متعددة يشد بعضها بعضا فيرتقي لدرجة الحسن. وهذا الحديث صريح في أن الحج من الصبي ومن الرقيق لا يجزى عن حجة الإسلام، لكن قلنا إنهما لا يجب ولا يجزى، لكن لو حج صح نحتاج الدليل لهذا. أما بالنسبة للصبي فيدل لصحة الحج منه ما جاء في صحيح مسلم أن امرأة، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وهذا دليل على صحة حج الصبي. طيب حتى وإن كان الصبي غير مميز، عمره مثلا شهر، طفل رضيع عمره شهر، هل يصح أن يحج به، يحج به وليه؟ هل يصح الحج منه أم لا؟ طفل عمره شهر، هل يصح الحج منه أم لا؟ نعم يصح، يصح حتى لو عمره يوم، حتى لو عمره ساعة يصح. وهذا يعني من الأمور التي يختص بها الحج، لا تجد هذا في سائر العبادات. العبادة لا تصح من غير مميز، هل تصح الصلاة من غير مميز؟ ما تصح، ولا الصيام، لكن الحج يختص بهذا أنه يصح حتى من غير مميز. ويحرم عنه وليه، يحرم عنه وليه. وإذا كان مميزا فإنه يحرم عن نفسه بإذن وليه. لكن في وقتنا الحاضر هل الأفضل تحجيج الصبيان أم لا؟ نحن قلنا الحج من الصبي صح، لكن في وقتنا الحاضر هل نقول الأفضل أن يحج الصبي؟ نعم نعم، نقول أفضل يعني ألا يحج الصبي، لأن مع كثرة الناس كما ذكرنا الحج بالصبي فيه الحاق للحرج به وبوليه وبالحجاج كما ذكرنا، يعني عدد المسلمين الآن يزيد على 1,200,000,000، لو حج نصف 1% لحج 6 ملايين لا تتسع لهم المشاعر، فلماذا لا يترك الحج للبالغين الذين يريدون أن يحجوا في العمر مرة واحدة؟ ولذلك نقول الأولى ألا يحج هذا الصبي، لكن لو حج صح حج، لكن حجه فيه حرج عليه، حرج على وليه، وتضييق على الحجاج، هذا من حيث الأفضلية. أما من حيث الحكم فإنه يصح. وأما بالنسبة للرقيق فيصح منه الحج لأنه مسلم عاقل بالغ، وصح منه الحج وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام. هذا هو القسم الثاني أو الصنف الثاني. المؤلف له تفريعات على هذا القسم، قال: لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزيان عن حجة الإسلام وعمرته، تكلمنا عن هذا. فإذا بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام. إذا بلغ الصغير قبل الوقوف بعرفة أو في أثناء الوقوف بعرفة أو حتى بعد الوقوف بعرفة وعاد في وقته، يعني عاد قبل طلوع الفجر يوم النحر، فإن ذلك الحج يجزئه عن حجة الإسلام. وهكذا أيضا بالنسبة للرقيق، الصبي مثلا يعني في وقتنا الحاضر أصبح يمكن ضبط يعني عمر الإنسان عن طريق شهادة الميلاد، يمكن ضبط عمره حتى بالساعة وبالدقيقة. إذا قدر أن هذا الصبي أنه يتم 15 عاما في يوم عرفة، فمعنى ذلك مجرد إتمامه لهذا يجزئ عن حجة الإسلام، أو أنه احتلم مثلا في ذلك اليوم، أو حتى أنه لما ذهب المزدلفة بلغ ثم رجع لعرفة مرة ثانية قبل طلوع الفجر أجزأه، أو أن هذا الرقيق رق له سيده فأثناء الوقوف بعرفة فاعتقه أجزأه ذلك. المقصود أنه متى ما أدرك الوقوف بعرفة ولو لحظة قبل طلوع الفجر يوم النحر أجزأ ذلك عن حجة الإسلام. قال: ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، أي فلا يجزئه عن حجة الإسلام حتى لو وقف بعرفة، حتى لو وقف بعرفة. قالوا: لأن السعي لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف، فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدد. ولكن هذا القول قول ضعيف، الصواب في المسألة أنه يجزئه، وهذا وجه عند الحنابلة. وعلى هذا فإنه يعيد السعي، إنه يعيد السعي ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام، ولا دليل يدل على أنه لا يجزئه. وأما القول بأن السعي لا يشرع تكراره فلا يسلم، ففي مثل هذه الحال يشرع تكراره. ولهذا نحن نقول إن هذا القول الذي ذكره المؤلف قول ضعيف، والصواب أنه إذا بلغ الصبي أو عتق الرقيق قبل الوقوف بعرفة فإن ذلك يجزئه، ذلك الحج يجزئه حجة الإسلام حتى لو سعى بعد طواف القدوم وهو قارن أو مفرد. فمثل هذه التقييدات التي يذكرها بعض الفقهاء ليس عليها دليل، كل من أتى بقول يطالب الدليل، أتى بالدليل وإلا لا يسلم بقوله. قال: وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها. نعم، يعيد السعي، لا بد من إعادة السعي لأن السعي وقع قبل البلوغ. إذا حصل البلوغ الطواف بالنسبة للعمرة هو كالوقوف بعرفة بالنسبة للحج، فإذا بلغ أو الرقيق عتق قبل طواف العمرة فتجزئه تلك العمرة عن عمرة الإسلام. وعلى هذا يطوف ويسعى بعد البلوغ وبعد العتق. القسم الثالث والصنف الثالث هو شرط الوجوب فقط، شرط الوجوب فقط، وهو الاستطاعة. وقد ذكر المؤلف قوله الخامس الاستطاعة، وهذا الشرط قد ورد منصوصا عليه في القرآن الكريم، قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طيب، أليست الاستطاعة شرطا لوجوب جميع العبادات؟ بلى. إذن لماذا خص الحج بهذا؟ نعم، 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 نعم. أقول الاستطاعة هذا الشرط شرط لجميع لوجوب جميع العبادات ليس الحج، لكن لماذا خص الحج بذكر هذا الشرط؟ نعم، 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 لأنه يلحق الحاج مشقة كبيرة ونفقات وتعب، فنبه على هذا الشرط، وأن غير المستطيع لا يجب عليه الحج، غير المستطيع لا يجب عليه الحج. فهذا من باب التوضيح والتأكيد لأن الوجوب إنما يكون على المستطيع، لأن الحج خاصة في الزمن السابق يحتاج إلى نفقة كبيرة، يحتاج إلى جهد كبير. قد كان بعض الحجاج في الأزمنة السابقة يبقون شهورا حتى يصلوا إلى مكة، بل بعض كتب الرحلات ذكرت أن بعضهم يبقى سنين، بعضهم أكثر من سنة حتى يصل إلى مكة، كانوا يبقون مدة طويلة حتى يصل إلى مكة، تحتاج ذلك إلى نفقات عظيمة. فنص على هذا الشرط من باب التوضيح والبيان، وأن الحج إنما يجب على المستطيع، فغير المستطيع لا حرج عليه ولا إثم عليه ولا يجب الحج عليه. ثم فسر المؤلف الاستطاعة بقوله وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك. فسر كثير من الفقهاء الاستطاعة بملك الزاد والراحلة، وقد جاء هذا في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أرأيت قول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا فما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. وهذا الحديث خرجه الدارقطني والحاكم، لكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على بعض الصحابة. ولهذا قال ابن منذر لا يثبت الحديث الذي فيه الزاد والراحلة، ولهذا يعني لا يلزم بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم لكونه لا يصح، إنما هو مأثور عن بعض الصحابة. والزاد الذي تشترط القدرة عليه ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة، هذا هو المقصود بالزاد. وأما الراحلة فيشترط أن تكون صالحة لمثله، إما بشراء أو بكراء لذهابه ورجوعه، واشترطنا أن تكون صالحة لمثله. فمثلا في الوقت الحاضر تكون الراحلة إما بالطائرة أو بالسيارة، ولا نلزم الناس مثلا أن يذهبوا الحج على الدواب لأنها ليست صالحة للناس في هذا الزمان، وإن كانت كان الناس يسيرون عليها في أزمنة سابقة. طيب، في وقتنا الحاضر الاستطاعة كيف نفسرها؟ الوقت الحاضر الآن عندنا هنا في المملكة كيف نفسر الاستطاعة؟ يعني الفقهاء يقولون ملك الزاد والراحل لما كان الناس يذهبون، يعني كل يذهب مع رفقه، فكانوا يقولون ملك الزاد والراحلة، لكن في الوقت الحاضر نعم، نعم، القدرة على تحصيل أجرة الحج مع مؤسسة أو شركة من شركات الحج أو ما يسمى حملة من حملات الحج، فإذا استطاع أن يحج مع حملة من هذه الحملات أو مؤسسة فإنه يكون قادرا على الحج. دقيقة. فمثلا إذا كان تكلفة الحج مع شركة ومؤسسة أو حملة 5000 ريال وكان يملك هذا المبلغ نقول وجب عليه الحج، يملك هذا المبلغ فاضلا عما سيذكره المؤلف يكون وجب عليه الحج، لأن هذه المؤسسات والحملات توفر له الزاد والراحلة، توفر له الزاد والراحلة فيكون مستطيعا للحج. لكن هذا الوجوب سنتيح فرصة للأسئلة يعني بعد ما ننتهي من المسألة، لكن هذا الوجوب مقيد بما ذكره المؤلف، قال بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه، يعني يكون ملك الزاد والراحلة وفي وقتنا الحاضر تحصيل أجرة الحج مع حملة أو مؤسسة فاضلا عما يحتاجه من كتب إذا كان طالب علم ويحتاج إلى كتب، فإن الكتاب لطالب العلم يعتبر من الحوائج الأساسية، لا يستغني طالب العلم عن الكتاب، ولكن لو كان عنده مكتبة هل نقول بع المكتبة لأجل أن تحج حج الفريضة؟ نقول لا يلزمه، إلا قالوا إذا كان عنده من الكتاب نسختان فيلزمه أن يبيع النسخة الثانية، ذكره في المغني وبعض الفقهاء قالوا إذا كان عنده أكثر من نسخة فيبيع النسخة الزائدة، أما النسخة الواحدة فلا يلزمه بيع الكتب لأجل تحصيل أجرة الحج. قال من كتب ومسكن، كذلك لو كان عنده مسكن ولو كان ملكا لا يلزمه أن يبيعه لأجل أن يحج، ولا بد أن تكون الأجرة فاضلة عن تحصيل المسكن، عن تحصيل أجرة المسكن. فلو كان عنده مبلغ لكن هو ما بين أن يدفعه للمؤجر أو يحج به، فنقول قدم دفعه للمؤجر على الحج به. وخادم إذا كان يخدم مثله، أما إذا كان مثله لا يخدم فلا يعتبر ذلك من الحوائج الأصلية، لكن لو كان مثله يخدم فيعتبر ذلك من الحوائج الأصلية. وأن يكون فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله، يعني يكون فاضلا عن ما يحتاج إليه من النفقة ونفقة عياله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه أبو داود وفي أصله في صحيح مسلم، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. قال على الدوام، يعني أن يكون فاضلا عن هذه الأمور على الدوام. وقوله على الدوام فيه إشكال، لأن هذا القول أن يكون فاضلا عما ذكره المؤلف على الدوام يؤدي إلى عدم وجوب الحج حتى على أكثر الأغنياء، حتى على أكثر الأغنياء فيه إشكال أن يكون فاضلا عن أجرة المسكن والخادم وعن مؤونته ومؤونة عياله وحوائجه الأصلية طيلة عمره، هذا فيه إشكال. ولهذا فالصواب في هذه المسألة هو أن يكون فاضلا عما ذكره المؤلف إلى أن يعود فقط، إلى أن يعود فقط وليس على الدوام، وهذا هو القول الراجح في المسألة. إذن هذه هي شروط وجوب الحج. بقي نشير إلى مسألة إذا كان على الإنسان ديون، إذا كان على الإنسان ديون فيلزمه سداد الدين قبل أن يحج، فقضاء الدين مقدم على وجوب الحج، لكن استثنى من ذلك ما إذا كان الدين مؤجلا ويغلب على ظنه سداد الدين إذا حل الأجل فلا يمنع ذلك من وجوب الحج عليه. وتجد هنا يعني تساهلا من بعض الناس، تجد عليهم ديون متراكمة ومع ذلك يحجون، وهذا خطأ، لأن هذا الإنسان لو مات وفي ذمته دين لم تبرأ ذمته، ولو مات وهو لم يحج فإن ذمته بريئة لكونه غير مستطيع، الله تعالى إنما أوجب الحج على المستطيع، ولأن هذا المدين ليس له الحق التصرف فيما فضل عن حوائجه الأصلية ليس له الحق في أن يتصرف في هذه الأموال، وإنما هي للدائنين، فكأنه محجور عليه فيها حتى لو لم يكن ذلك بحكم حاكم. ولذلك تجد أن الدائن إذا رأى أن هذا الإنسان ذهب وحج ولم يسدد دينه يحنق عليه، يقول انظر هذا يذهب يحج وهو يقول أنه عاجز عن سداد الدين. لهذا فسداد الدين مقدم على الحج. لكن لو أنه حج وعليه دين فحجه صحيح، حجه صحيح، يعني لا يؤثر ذلك على صحة حجه. ولو كان الإنسان لا يستطيع الحج لكن وجد من يتكفل له ببذل الأجرة، كان يقول لها أبوه أنا أعطيك تحج بهذا المال، أو قريب له أو صديق، فهل يجب عليه الحج؟ مثلا أجرة الحج وتكلفة الحج 5000، وهذا ما عنده 5000، لكن وجد من يقول أنا خذ هذه 5000، أو حج مع هذه الحملة التي تحجج مجانا، هل يجب عليه الحج؟ نعم نعم نعم، لا يجب عليه، لا يجب عليه في قول أكثر العلم لا يجب عليه، حتى لو بذل له أجرة الحج، لأنه لا يلزم أن يكون الإنسان تحت منة غيره، لأن هذه الهبة قد يلحقها منة. لكن لو أنه قبل هذا المال وحج به صح حجه. انظر يعني الإسلام يبني معاني العزة للمسلم، لا يجب عليك أن تحج بهذا المال الذي قد دفع لك، لأن بعض الناس عنده عزة نفس يقول ما أريد يعني أن أحج بمال غيري، أنا أحج بمالي أنا، أما مال غيري لا أقبله حتى لو بذل بطيب نفس. ومن المعلوم أيضا أن النفوس تتغير، هذا الذي قد يكون صديقا لك يوم من الأيام ربما تتغير أحواله ويمتن عليك بهذا المال. وهذا أيضا في الوضوء، لو وجد من يبذل له ماء الوضوء مجانا لا يلزمه أن يتوضأ بالماء وله أن يتيمم، وهذا يعني من باب أن المسلم لا يلزم أن يكون تحت منة غيره. نعم، الأفضل أن إذا كان متيقنا من أن هذا الإنسان لن يمتن عليه ويعرفه معرفة تامة أن يقبل وأن يحج، لأن في هذا أجرا وثوابا كونه يحج، وربما يقع حجه مبرورا يكتب الله تعالى له بسبب هذا الحج أجرا عظيما وثوابا جزيلا، فالأولى أن يقبل. أما إذا كان هذا الإنسان الذي بذل له هذا المال يخشى أن يمتن عليه به، فالأولى أن لا يقبل هذا وأن ينتظر حتى يسر الله تعالى له مالا يحجوا به. ولو كان مثلا الباذل المال أبوه مثلا فالأولى أن يقبله، الأولى أن يقبل هذا المال وأن يحج به. نعم نعم، يعني حملات خيرية لا تتصور فيها وجود المنة. أي نعم نعم، هو من حيث يعني الجواز لا أشكال أنه يجوز، لكن هل يجب؟ هل نقول لك أنت يا فلان إذا لم تحج مع هذه الحملة الخيرية أنت آثم؟ هذا محل البحث. نقول لا يجب عليه الحج. لو إنسان قال لا أنا ما أريد أن أحج مع هذه الحملة، أنا أنتظر حتى يغنيني الله عز وجل فأحج بمالي، فلا نقول إنك آثم وأنك قد تركت ركن من أركان الإسلام، لكن يعني هل لو حج معهم لا شك أنه مثل هذه حج مع مثل هذه الحملة أنه أولى وأفضل، لكنه لا يجب. محل البحث هل يجب أو لا يجب. نعم نحن كلامنا في الوجوب، لا يجب عليه حتى لو بذله أبوه على الصحيح. بعض أهل العلم يستثني الأب يقول أنه يجب، لكن يعني هذا محل نظر، الأقرب أنه لا يجب ما دام أن الإنسان لم يجد مالا يحج به لا يجب عليه الحج. والله تعالى إنما أوجب الحج على المستطيع، ونص الله تعالى على هذا الشرط صراحة من استطاع إليه سبيلا. نعم إذا كان يعطي ماله أباه، أي نعم إذا كان نعم يعطي ماله أباه فحين وبذل له الأب ماله يحج به ظاهر أنه يجب عليه الحج، لأن هذا من ماله، يعتبر هذا من ماله. نعم، من وجب عليه الحج هل يشترط إذن الوالدين؟ نقول أما إذا كان ذلك في حج الفريضة فلا يشترط إذن الوالدين، لا يشترط إذن الوالدين مطلقا. وأما إذا كان ذلك في حج النافلة فننظر، فإذا كان منع الوالدين لهذا الابن لغرض صحيح كان يحتاج إليه مثلا، فطاعته مقدمة على الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حب العمل الله تعالى قال الصاع على وقتها، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، وفي رواية قال حج مبرور. فبر الوالدين مقدم على الجهاد، والحج نوع من الجهاد. لكن إذا لم يكن لوالدي غرض صحيح، إنما مجرد تعنت قال له أبوها وأمه لا تحج هذه السنة، لماذا لا تحج من غير سبب يعني واضح، من غير يعني حاجة لهذا الأب أو الأم بهذا الابن، فإنه لا يلزمه طاعتهما. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام تيمي رحمه القاعدة في طاعة الولد لوالديه، قال تجب طاعة الولد لوالديه إذا كان لهما غرض صحيح ولم يكن عليه ضرر. إذا كان لهما في أمرهما لولدهما غرض صحيح ولم يكن عليه ضرر، هذا هو الضابط، يكون لهما مصلحة وغرض صحيح معتبر شرعا، كان يحتاج إلى هذا الابن مثلا ولم يكن عليه ضرر، أيضا لو كان عليه ضرر لم تجب عليه طاعتهما. بعض الوالدين مثلا يمنع ابنه من الحج، بعضهم يمنعه من الصيام النافلة، وبعضهم مثلا يمنع ابنه من مثلا ذهاب للمراكز الصيفية وبعضهم ونحو ذلك، فيرد التساؤل، نقول هل الأب غرض صحيح في هذا؟ هل له مصلحة؟ إذا كان له مصلحة وغرض صحيح نقول لهذا الابن أطع والدك أو والدتك، إذا لم يكن له غرض صحيح إنما مجرد تعنت فلا تلزمه الطاعة. قد يكون الأب فاسقا والابن صالح ويريد يعني ألا يذهب ابنه مع الصالحين، هنا لا تلزمه طاعة هذا الأب. أو كان على الابن ضرر، إذا كان على الابن ضرر لا تلزمه طاعة الوالد. نعم. طيب لعله يكون آخر سؤال حتى بس نمشينا. نعم. يعني العكس، يقول لو أمره والده بحج النافلة هل يلزمه؟ لا يلزمه، لا يلزمه ذلك، لأن لو ألزمنا لو وجبنا عليه الحج لا أوجبنا عليه الحج في العمر أكثر من مرة، الله تعالى إنما أوجب عليه الحج مرة واحدة. طيب، قال فمن كملت له هذه الشروط وبقي شرط وهو وجود المحرم، هذا سيذكره مؤلف، قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن، لزمه السعي فورا. أشار مؤلف إلى مسألة هل الحج يجب على الفور أو على التراخي، وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أصولية، وهي هل الأصل في الأمر أنه يقتضي الفورية أو التراخي. وجمهور العلماء جمهور الأصوليين على أنه على الفورية، والشافعية على أنه على التراخي. الصحيح ما ذهب إليه الجمهور لأدلة كثيرة، منها أن الله تعالى أمر بالمبادرة والمسارعة على الخيرات والمسابقة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بخصوصه تعجلوا إلى الفريضة يعني الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، أخرجه أحمد. وبناء على ذلك فيكون الحج واجبا على الفور، يكون الحج واجبا على الفور. فإن قيل كيف يكون واجبا على الفور والنبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج ولم يحج إلا في السنة العاشرة، فالجواب عن ذلك كيف نجيب عن هذا السؤال؟ نعم، طيب أصلا نفرع عن هذا، أصلا متى فرض الحج؟ نعم، لكن متى فرض الحج حتى نعرف هل فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحج أم لا؟ نعم، متى فرض أولا؟ لا، الجمهور على أنه السادسة، لكن الصحيح على أنه فرض في السنة التاسعة، فرض في السنة التاسعة، لأنه فرض بالآية آية آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية نزلت عام الوفود، وعام الوفود كان في السنة التاسعة. وأما قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فهذه وإن كانت نزلت في السنة السادسة إلا أن الأمر فيهما بالإتمام فقط. قلنا إن البيت يحج من بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإذا الصحيح أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة. وثم أيضا بعيد جدا أن يفرض الحج قبل السنة الثامنة. لماذا؟ لأن مكة كانت دار كفر، لم تكن دار إسلام إلا بعد السنة الثامنة، فإن مكة إنما فتحت في السنة الثامنة. فبعيد جدا أن الله تعالى يفرض على المسلمين الحج ومكة لا زالت دار كفر وبيد قريش. ولهذا فهي الحج إنما فرض في السنة التاسعة. لكن لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة لأسباب، منها أنه عليه الصلاة والسلام كان منشغلا باستقبال الوفود التي كانت تفيد إليه من أنحاء الجزيرة العربية لإعلان إسلامها. ومنها أنه لا زالت بقايا من الشرك والمشركين، فقد كان المشركون يطوفون بالبيت عراة. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أميرا على الحج، ثم أرسل معه أبا هريرة وأمرهما أن يؤذن في الناس بأن لا يطوف بعد العام مشرك، بأن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف عريان. ثم في السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعني تأخير الحج لأسباب، فحج عليه الصلاة والسلام تلك الحجة العظيمة، حجة الوداع. إذن القول الصحيح أن الحج إنما يجب على الفور وليس على التراخي، إلا إذا كان هناك سبب كمرض ونحوه يقتضي من الإنسان تأخير الحج فلا حرج عليه. قال فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا. إن عجز عن السعي للحج لكبر، فإن الكبر يعني ميؤوس من أن يستطيع الحج، إذا عجز عنه الكبر فهو كالمرض الذي لا يرجى برؤه. وأما إذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه فإنه ينتظر ولا يقيم أن يحج عنه، وإنما ينتظر حتى يشفى ويبرأ. لكن إذا عجز عن الحج ببدنه إما لكبر أو مرض لا يرجى برؤه وكان قادرا على الحج بماله لزمه أن يقيم نائبا يحج عنه. وهذا النائب قال المؤلف حرا، لا بد أن يكون حرا فلا يكون رقيقا، ولو امرأة، يعني يصح أن تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة. قال يحج ويعتمر عنه. ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. وفي لفظ لمسلم قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عنه. طيب ما وجه دلالة هذا الحديث على أن من كان مستطيع للحج بماله دون بدنه يجب عليه أن يقيم من يحج عنه؟ من يستنبط لنا وجه الدلالة من هذا الحديث؟ لأن هذا مجرد سؤال من هذه المرأة وجواب من النبي عليه الصلاة والسلام، فنحتاج إلى إبراز وجه الدلالة من هذا الحديث. نعم، إقرارها على ماذا؟ على قولها لأدركت فريضة الله، إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج، وفي الرواية الأخرى أدركت أبي. فإقرار النبي عليه الصلاة والسلام إذن لهذه المرأة على قولها إن أبي إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي دليل على أن من كان قادرا على الحج بماله دون بدنه أنه يجب عليه أن يحج عنه، يجب عليه أن ينيب من يحج عنه. وإلا لو كان الحج لا يجب على أبيها لقال إن أباك لا يجب عليه الحج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قرها على هذا الفهم وأن فريضة الله على عباده أدركت أباها ووجب عليه الحج. لكن المؤلف هنا قال قيد أن يكون النائب من بلده، قال يحج ويعتمر عنه من بلده، يعني من المكان الذي وجب على المستنيب أن يحج منه. فإذا كان المستنيب من الرياض مثلا، فعلى كلام المؤلف يجب أن يحج النائب من الرياض، فلا يصح أن يحج النائب من جدة أو من مكة مثلا. قالوا لأن المنيب لو أراد أن يحج لنفسه لحج من مكانه، فكذا نائبه. والقول الثاني في المسألة أنه لا يلزم النائب أن يحج من مكان المنيب، وإنما له أن يحج من أي مكان. قالوا لأن السعي إلى مكة ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره. ولهذا لو أن هذا المنيب كان قد ذهب لمكة لغرض ثم بدأ له أن يحج، فإنه يحج من مكة ولا يلزم أن يرجع إلى الرياض فيحج منه. فدل ذلك على أن حج المنيب من مكانه إنما هو مقصود لغيره وليس مقصودا لذاته. وهذا القول الثاني هو القول الراجح، فيكون الراجح وخلاف ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. الصواب أنه لا يلزم النائب أن يحج من بلد المنيب، وإنما يحج من أي مكان. ففي مثالنا السابق يصح أن يكون المنيب من الرياض والنائب من جدة أو من أي مكان، وهذا الشرط ليس عليه دليل ظاهر. اشتراط أن يكون النائب من بلد المنيب ليس عليه دليل ظاهر. قال ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر، ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. فإن زال العذر قبل إحرام نائبه لم يجزئه لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل، لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل. لو كان مريضا مثلا، مرضا لا يرجى برؤه، وقام من يحج عنه، ثم في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة برئ هذا المريض، أراد الله عز وجل له الشفاء، دعوة داع مثلا أو رقاه راق أو شفاه الله عز وجل بدون سبب، فإنه يلزمه أن يحج هو بنفسه ولا يجزئ أن يحج النائب عنه. قال فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. يعني لو افترضنا أن رجلا أو امرأة كان قادرا على الحج بماله دون بدنه ولم يقم من يحج عنه، فإنه يحجج عنه من تركته، يحجج عنه من تركته، ويكون الحج دينا لله عز وجل، ويدخل في قول الله تعالى لما ذكر قسمة المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين، والدين ما أن يكون دينا لله أو دينا للآدميين، ومن الدين لله تعالى الحج. قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. يعني أنه يشترط لمن أراد أن يحج عن نفسه، يشترط لمن أراد أن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ قريب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، حج عن نفسك ثم عن شبرمة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، واختلف في رفعه ووقفه، والصحيح أنه موقوف ولا يصح مرفوعا. ولهذا قال الإمام أحمد رفعه خطأ، وقال الطحاوي الصحيح وقفه، وقال ابن منذر لا يثبت رفعه، فنجد أن كبار الأئمة المحدثين يرون أن هذا الحديث موقوف، ولهذا مثل هذه الأحاديث ومثل حديث الزاد والراحل وغيره، يعني ينبغي الخطباء والوعاظ ومن يقولون محاضرات يتنبهوا لهذا الحديث، لا يجزمون بنسبته للنبي عليه الصلاة والسلام. فإما أن يأتي يقول أخرج مثلا أبو داود أو أخرج ابن ماجة أو يقول روية، أو أنه يحقق في المسألة يقول لقي ابن عباس رجلا فقال يعني حجزت عن نفسك، لكن الجزم بنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه لا يصح هذا فيه إشكال. قال عليه الصلاة والسلام: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فينبغي التحري عند نسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث عند كبار الأئمة المحدثين أنه لا يصح مرفوعا وإنما هو موقوف على ابن عباس، لكن معناه صحيح عند الفقهاء، فإن الحج يجب على الفور، فلا يجوز لأحد أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه. وذلك لأنه إذا فعل ذلك لم يكن قد امتثل الأمر بالحج، والأمر يقتضي الفورية، فيكون آثما بتأخير الحج عن نفسه مع قدرته على ذلك. قال: وتزيد الأنثى شرطا سادسا. هذا الشرط يعتبره بعض الفقهاء شرطا سادسا، ويعتبره آخرون داخلا في أي شرط؟ في الاستطاعة. هذا هو الأقرب، الأقرب أن هذا يدخل في الاستطاعة، لكن لو اعتبرناه شرطا سادسا فلا مشاحة في الاصطلاح، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما. لو قال المؤلف أن تجد محرما يشمل الزوج، فإن المحرم هو محرم المرأة هو زوجها، ومن تحرم عليه على التأديد بنسب أو سبب مباح. فمحارم المرأة حتى من الرضاع يجوز أن تحج معه، إن الرضاع يقتضي المحرمية، فتحج إذن المرأة مع أحد محارمها. ولا بد أن يكون المحرم قال مكلفا، يعني عاقلا بالغا، أما كونه عاقلا فظاهر، وأما كونه بالغا فهذا محل خلاف بين العلماء. هل يشترط في المحرم أن يكون بالغا؟ فذهب الجمهور إلى اشتراط البلوغ. انتبه لهذه المسألة حتى في غير يعني الحج، يعني يسأل بعض الناس هل المحرم لا بد أن يكون بالغا؟ لو كان المحرم مثلا عمره 13 سنة هل يصح أن يكون محرما؟ لو كان الصبي عمره 13 سنة ولم يبلغ، فترد مثل هذه التساؤلات. الجمهور على اشتراط هذا الشرط، وليس على هذا الدليل ظاهر إلا مجرد التعليل، قالوا أن الكفاية إنما تحصل بمن كان بالغا. القول الثاني في المسألة وقول بعض الفقهاء أنه لا يشترط البلوغ، وإنما يشترط حصول الكفاية، حصول الكفاية. فإذا كانت الكفاية تحصل بمن كان مراهقا قريبا من البلوغ فإن ذلك يكفي في المحرمية للمرأة، وهذا هو الراجح والله أعلم، هذا هو القول الراجح لهذه المسألة. وأنا أذكر أن هناك يعني رسالة علمية في أحكام المحرم، وقد ناقشت صاحب الرسالة ولم يجد في المسألة أدلة، كان قبل المناقشة رجح البلوغ، فأثرت عليه بعض التساؤلات والإشكالات، ثم رجع وبحث المسألة من جديد بعد المناقشة، وأفادني بأنه تبين له رجحان، يعني القول الثاني وهو الأقرب، وهو أنه اشترط في المحرم أن تحصل به الكفاية، لأنه ليس هناك دليل على اشتراط البلوغ. لو كان عمره مثلا 14 سنة أو 13 سنة كان نبيها وتحصل به الكفاية أجزأ ذلك وكفى، فلا يشترط وجود إحدى علامات البلوغ فيه، لأن هذا ليس مقصودا للشارع، إنما المقصود حصول الكفاية. نعم، حصول الكفاية بأن يعني يكون قادر على حماية هذه المرأة، حمايتها، لأن وجود المحرم مع المرأة فيه حماية وفيه أيضا هيبة يهاب منه، لأن المرأة إذا لم يكن معها محرم وكانت في سفر يطمع فيها، تكون محلا لمطامع يعني بعض الرجال، خاصة الذين في قلوبهم مرض، بعض الناس عندهم مرض ما يتعلق بالشهوات، لأن أمراض النفوس متنوعة، قد يكون بعض الناس عنده مرض فيما يتعلق بجمع المال، قد يكون بعض الناس فيما يتعلق بالشهوات، قد يكون المرض فيما يتعلق بالغيبة والكلام في أعراض الناس، الأمراض النفوس متنوعة. وذكر الله تعالى من أمراض النفوس مرض الشهوة، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي قلبه مرض. فهذا تجد بعض الناس الذين يعاكسون النساء لا يعاكس النساء من يعني شدة الشهوة، لا، وإنما لأنه مريض. وهكذا أيضا بعض النساء، فهذا مرض يوجد عند بعض الناس. ولهذا يعني تأمل قول الله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض. طيب، قال وتقدر على أجرته، وتقدر على أجرته. طيب سنتكلم عنها بعد قليل. وعلى الزاد والراحلة لها وله، أي أنه اشترط في هذا المحرم أن يكون مكلف، وتكلمنا عن هذا، وأن تقدر المرأة على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. وفي وقتنا الحاضر تقدر على أجرة الحملة أو المؤسسة الحج لها وله، فإذا كانت الأجرة مثلا 5000 فيشترط أن تكون هذه المرأة قادرة على بذل 10000، 5 عنها و5 عن محرمها. ولا يلزم الزوج أن يحج مع امرأته، لأننا لو أوجبنا عليه الحج لأوجبنا عليه الحج في العمر أكثر من مرة، والله تعالى إنما أوجب الحج في العمر مرة واحدة، ولا يجب على أبيها أو أخيها أو أي محرم من محارمها الحج معها. ولذلك لو أبى الزوج أن يحج معها مع قدرته على ذلك فإنه لا يأثم، لكن الأفضل والأكمل أن يحج معها وأن يكون محرما لها، هذا هو الأكمل والأفضل. ويدخل هذا في باب العشرة بالمعروف. دقيقة بس انتين بحث المسألة. طيب، من المسائل المهمة هنا هو أن المرأة إذا لم تجد محرما، إذا لم تجد المرأة محرما، فهل يجب عليها الحج؟ نقول إنه بناء على كلام المؤلف لا يجب عليها الحج، لكن إذا وجدت رفقة مأمونة، إذا وجدت المرأة رفقة مأمونة، فهل يجب عليها أن تحج مع هذه الرفقة ولو لم يوجد معها محرم أم لا يجب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول أن المرأة إذا لم تجد محرما لم يجب عليها الحج، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة، قالوا حتى ولو وجدت رفقة مأمونة، واستدلوا لذلك بعموم الأدلة الدالة على عدم جواز سفر المرأة بغير محرم، ومنها ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأة انطلقت حاجة، قال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك. وجد دلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بترك الجهاد الذي قد أصبح فرض عين. من أين عرفنا أنه فرض عين؟ كتبت بغزوة كذا، يعني عينه الإمام، إذا عينه أصبح في حقه فرض عين، أمره بترك الجهاد الذي أصبح في حقه فرض عين لأن يكون محرما مع امرأته، فدل ذلك على وجوب، على أنه لا يجب على المرأة الحج إلا مع وجود محرمها، وإلا لو كان وجود المحرم ليس واجبا لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بترك الجهاد الذي هو واجب في حقه. والقول الثاني في المسألة أن المرأة إذا وجدت رفقة مأمونة فلا يشترط وجود المحرم، بل يجب عليها أن تحج مع الرفقة، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية. واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججنا بعد موته ولم يكن معهن محرم، وإنما كان قائم عليهن عبد الرحمن بن عوف، كان ذلك في خلافة عمر. وأيضا بحديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تخرج الضعينة من صنعاء إلى حضر موت، لا تخافوا إلا الله عز وجل إلا الله. فقال هذا محل الشاهد أنها تسير من صنعاء إلى حضر موت، وهي مسافة سفر. والأقرب والله أعلم في هذه المسألة هو القول الأول، وهو أن المرأة لا يجب عليها أن تحج إذا لم تجد محرما، وذلك لقوة أدلة هذا القول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل أن يترك الجهاد الذي هو واجب في حقه لأمر واجب، ولو لم يكن وجود المحرم واجبا لما أمره بترك الجهاد الواجب. وأما حج نساء النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا خاص بهن، لأنهن أمهات المؤمنين، فكأن كل واحد من المؤمنين هو محرم بالنسبة لهن، ثم إن هذا اجتهاد منهن وقع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما حديث عدي بن حاتم فهذا إخبار عما سيقع ولا يلزم منه الجواز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمور كثيرة ستقع، بعضها جائز وبعضها محرم، فلما قد أخبر لا يكون من أمة أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، هذا إخبار عن أمر محرم، فلا يقتضي من إخباره عليه الصلاة والسلام الجواز. نعم نعم، يشترطون رفق المأمونة، أما مع عدم وجود رفق المأمونة فلا يجب عليها الحج ولا يجوز بإجماع العلماء، بالإجماع لكن كلام إذا وجدت الرفقة المأمونة. إذا القول الراجح أن المرأة لا يجب عليها الحج إذا لم تجد محرما ولو وجدت رفقة مأمونة، لكن لو حجت قال المؤلف: فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها. إن حجت بلا محرم أجزأها باتفاق العلماء، أجزاء الحج عن فريضة الإسلام باتفاق العلماء، لكن هل تأثم أو لا تأثم هذه مسألة أخرى متفرعة عن المسألة السابقة. والأقرب والله أعلم، يعني هو القولان في المسألة هما كالقولين هنا، الحنفية والحنابلة يقولون أنها تأثم، والشافعية والمالكية يقولون أنها لا تأثم. الأقرب والله أعلم هو القول الثاني أنها إذا وجدت رفقة مأمونة وحجت أنها لا تأثم، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكره في مجموع الفتاوى وفي الاختيارات أنها لا تأثم لو حجت مع الرفقة المأمونة، وذلك لأن المقصود من المحرم هو حفظ وصيانة هذه المرأة وأمنها على نفسها وعرضها ومالها، فإذا كان ذلك المقصود يتحقق مع الرفقة المأمونة فإنها لا تأثم بالإتيان بتلك العبادة. قد روي عن إمام أحمد ما يدل لهذا أيضا، لكن بشرط أن تكون الرفقة مأمونة. فإذا يكون القول الراجح في هذه المسألة أن من لم تجد محرما لا يجب عليها الحج، لكنها لو حجت لم تأثم. وعلى هذا مثلا حج كثير من الخدم في الوقت الحاضر لا يجدن محارم، ولو ذهبت لأهل لبلدها تعلم علم اليقين أنها لن تحج، أو أنه احتمالية حجها بعيدة جدا، فتريد أن تغتنم هذه الخادمة، تريد أن تغتنم وجودها هنا مثلا في المملكة فتحج مع رفقة مأمونة، نقول لا بأس بهذا على القول الراجح، لأنها تأتي بعمل صالح بعمل عظيم قد يكون سببا لمغفرة الذنوب والخطايا، قد يكون أيضا سببا لدخولها الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قد يكون سببا لصلاحها واستقامتها وزكاء نفسها. وما دامت الرفقة مأمونة فيغتفر في مسألة المحرم، لكن بهذا الشرط، بهذا الشرط أن تكون الرفقة مأمونة. أما أن نقول يعني أنها تحج مع الإثم، يعني هذا فيه إشكال، خاصة أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام حججنا بعد وفاته، حججنا بعد وفاته بدون محرم، ولعلهن نظرنا إلى مقصود الشارع من وجود المحرم وهو حفظ المرأة وصيانتها، وأن ذلك متحقق بالنسبة لهن. والقول بالخصوصية يحتاج إلى دليل، ولذلك ما دام أن هذا وقع يعني من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي يظهر هو أنه أن المرأة لا تأثم إذا وجدت الرفقة المأمونة. لكن أيضا لا نستطيع أن نوجب عليه الحج وهي لم تجد محرما، فإن المالكية والشافعية يجيبون عليه الحج، لا شك أن إجاب الحج عليها وهي لم تجد محرما في حرج كبير عليها، فيعني ذهابها للمشاعر وتنقلها من مكان من مشعر إلى مشعر ربما يعني تحتاج إلى من يعينها، تحتاج إلى محرم يكون معها، فإجاب الحج عليها فيه حرج ظاهر. لكن أيضا يعني رفع الحرج عنها الذي يظهر أن 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 أنها إذا حجت بدون محرم فليس عليها يعني إثم ولا حرج في هذا، لكن بشرط أن تكون الرفقة مأمونة. هذا ما ظهر في هذه المسألة الخلافية، والله تعالى أعلم.